الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق إلى آخر العبارة. الكلام كان في الانصراف وهو المطلب الثاني تحت ما عنونه المصنف بقوله بقي شيء، وبينا بعض النقاط في الانصراف. وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي في مراتب الانصراف، حيث بينا أن الانصراف له مراتب باعتبار حصوله من كثرة الاستعمال، والكثرة مشككة متفاوتة، فالانصراف يكون أيضا متفاوت. فيبتدأ الانصراف بمرتبته الأولى التي يعبر عنها المصنف بأنها الانصراف البدوي، ثم المرتبة اللاحقة وهي الانصراف المانع من الإطلاق، الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال التي توجب نحو من العلقة بين اللفظ وحصة معينة، بحيث تصل إلى مرتبة علاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له، فذكر اللفظ يكون مانع من حصول الإطلاق فقط من دون أن يعين تلك الحصة أو معنى معين. ثم المرتبة الثالثة وهو الانصراف الموجب للظهور في حصة معينة من حصص الطبيعي أو من حصص تلك الماهية. ولعل هذا المستوى من الانصراف هو الذي يعبر عنه المصنف بأنه القدر المتيقن، كأنما الانصراف الحاصل بهذا النحو هو نفس الانصراف اللي الذي يحصل من وجود القدر المتيقن في داخل دائرة الحديث المعبر عنه بالقدر المتيقن التخاطبي. ثم المرتبة الرابعة للانصراف أيضا هو الانصراف الموجب لظهور اللفظ في حصة معينة من حصص الطبيعي أو تلك الماهية، مع بلوغ الكثرة في الاستعمال حدا توجب الوضع التعيني في تلك الحصة. بحيث يصل إلى مرتبة الاشتراك بينه بين هذه الحصة وبين المعنى الموضوع له، حيث يصل إلى مرتبة الوضع التعيني، فيكون اللفظ موضوع بوضعين: الأول الوضع الأولي، والثاني هذا الذي حصل بالكثرة الاستعمال والتعين، فيكون اللفظ موضوع بوضعين لمعنيين، فيكون بنحو الاشتراك بينهما. والمرتبة الأخرى هي نفس المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة نفس الرابعة، إلا أنه يصل إلى مرتبة النقل، بحيث يوجب هجران كثرة استعمال اللفظ في حصة معينة توجب هجران استعمال اللفظ في الموضوع له، مع كونه وصل حالة وضع التعيني في الحصة. هذه هي المراتب التي يمكن أن تتصور في كلام المصنف. هذا واضح إن شاء الله. رابعا، إن قلت ما المراد من كثرة الاستعمال المدعاة في المقام، مع أنه تقدم أن استعمال المطلق في الحصة إنما يكون بنحو تعدد الدال والمدلول، وهو يعني استعمال اللفظ فيما وضع له، وهذه المراتب التي ذكرت، هذه المراتب التي قيلت من حصول العلقة بين اللفظ وبين بعض الحصاص بسبب كثرة الاستعمال، إنما هو بسبب المجاز، أو إنما هو يتوقف على المجاز، وحيث لا مجازية كما تقدم، وإنما بنحو تعدد الدال والمدلول، فما هو المراد من هذه الكثرة المدعاة؟ واضح السؤال؟ شيخ مصطفى بينه؟ سابقا احنا شنو قلنا طريقة تحصيل الحصة حينما نقول أكرم العالم العادل؟ العالم مستعمل فيما وضع له، والعادل مستعمل فيما وضع له، ولكن بما أن المتكلم قيد العالم بالعادل، إذن هو يريد الحصة المشتركة بينهما، يريد المدلول الحاصل من اجتماع مدلولي عالم وعادل، فيكون الناتج النهائي ما انطبق عليه عنوان العالم العادل هو الذي يريده المتكلم بوجوب الإكرام، أكرم العالم العادل. إذن عالم مستعمل فيما وضع له، مستعمل في طبيعة العالم لا في خصوص حصة العادل، بخلاف المجاز. المجاز من قبيل أكرم أو رأيت أسدا يرمي، أسد ما مستعمل في الحيوان الزائر، وإنما بقرينة يرمي انصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فحينما نتكلم ونقول هذه الجملة فيها مجاز، يعني من المجاز؟ لفظ الأسد استعمل فيه غير ما وضع له. فهنا نتصور في حالة المجاز، نتصور أن كثرة المجاز توجب حصول علقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، بكثرة الاستعمال تشتد تلك العلقة فتصل إلى مراتب المدعاة المتقدمة. أما فيما تقدم من استعمال المطلق مع القيد بنحو تعدد الدال والمدلول، يعني أن اللفظ مستعمل فيما وضع له والقيد مستعمل فيما وضع له، فكل منهما حقيقة، لكن بنحو تعدد الدال والمدلول، عندي دال متعدد ومداليل متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. ثم من تقييد المداليل معانيها بعض بالبعض الآخر تخرج نتيجة حصة أو معنى مقيد، وهذا يعني أن كل منهما مستعمل استعمال حقيقي فيما وضع له، فكيف أوجب تقييد المطلق ولو كثيرا أن تنشأ علقة بين اللفظ وبين حصة معينة؟ بعبارة ثالثة مختصرة سهلة يسيرة بسيطة سلسة، المدعى أن استعمال، لو قال المتكلم في مجمل كلامه كثيرا أكرم العالم العادل، هذا يعني انصراف العالم للعادل في الاستعمالات التي يخلو منها قيد العادل. السؤال، كيف حصل هذا الانصراف مع أنه مستعمل، ذاك الاستعمال الكثير مستعمل فيما وضع له؟ صار واضح السؤال؟ يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول، ما ادعيناه سابقا هو النفي لزوم المجاز من التقييد، أن تقييد المطلق لا يستلزم استعماله مجازا في الحصة في المقيد، ولا يعني انتفاء المجاز، بمعنى أن كل من المجازي وتعدد الدال والمدلول يكون بنحو الإمكان، كل منهما ممكن. فحينئذ لعله يستعمل مجازا فيوجب الانصراف، فيوجب العلقة الخاصة فالانصراف. هذا الجواب الأول، واضح. الجواب الثاني، حتى لو قلنا بعدم المجاز مطلقا وأن استعمال المطلق دائما وأبدا بنحو تعدد الدال والمدلول، أيضا يمكن تصوير حصول العلقة بسبب كثرة الاستعمال، لكن يراد من كثرة الاستعمال حينئذ كثرة الإرادة، بمعنى أن المتكلم إذا استعمل اللفظ كثيرا وأراد الحصة بتقييده بقيد بنحو تعدد الدال والمدلول، فهذه الإرادة الكثيرة المتكررة توجب حصول الأنس الذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة التي أرادها كثيرا، فبسبب كثرة الإرادات يحصل الأنس الذهني وبالتالي الانصراف. واضح هذا إن شاء الله. خامسا، توضيح في الانصراف، خلينا نبين نقطة ما ذكرها المصنف. الانصراف في حقيقته هو انسباق الذهن لبعض حصص معنى الموضوع له، وهذا الانسباق الذهني فيه تشكيك، إذ يعتمد على علقة اللفظ بالمعنى، حيث تقدم أن الواضع لما يضع اللفظ لمعنى ما وينشئ العلاقة الاعتبارية، إنما هو يوجد علقة خاصة بين اللفظ وذاك المعنى، بحيث كلما حضر اللفظ في الذهن حضر ذاك المعنى. وهو ما يعبر عنه بالأنس الذهني والربط الذهني بين اللفظ وبين المعنى. ثم من كثرة وجود صورة اللفظ في الذهن وصورة حصة معينة في الذهن، سواء كان إحضار الصورتين، صورة اللفظ وصورة المعنى، بنحو المجاز أم تعدد الدال والمدلول، يوجب ذاك الحضور المتكرر للصورتين استئناس وأنس الذهن بوجودهما معا، صورة اللفظ وصورة المعنى، بحيث يصل الذهن إلى مرتبة تصور أحدهما بتصور الآخر، وهو نحو من الملازمة. بين يعني شلون؟ وليكن. وبالتالي كلما حصلت هذه الحالة يحصل هذا الأنس، وبالتالي إذا ذكر اللفظ للذهن أن يستحضر المعنى الموضوع له والمعنى الجديد المأنوس به، لكن أيهما هو الأقرب إلى اللفظ؟ هذا هو الذي يعتمد على كثرة الحضور في الذهن، فقد يكون بمرتبة دون الموضوع له أو بمستوى الموضوع له أو أقرب منه بقليل أو أقرب بكثير. هاي أبعد وأقرب يعني شنو؟ كأنما اللفظ في مرتبة والمعنى الموضوع له في مرتبة، الحصة في مرتبة أدون من الموضوع له، ثم بكثرة حضور اللفظ وذاك المعنى وتلك الحصة في الذهن تكون تلك الحصة بمرتبة موازية للموضوع له، ثم من الكثرة يكون أقرب إلى اللفظ من المعنى الموضوع له، ومن الكثرة يقترب أكثر بحيث تصل ملازمة ذاك اللفظ لتلك الحصة بنحو من القرب والأنس، لا يلتفت الذهن للمعنى الموضوع له الأول، واللي هو يصير شنو بعد؟ نقل وهجران ذاك المعنى. واضح إن شاء الله؟ واضح شيء؟ خب. نقطة ما أدري قد بعدها صارت السابعة؟ سادس. ذكرنا في ضمن الحديث السابق أن الانصراف تارة بسبب كثرة الاستعمال وأخرى بسبب الوجود. كل منهما من الكثرة، كثرة الاستعمال وكثرة الوجود، يوجبان الانصراف بلا كلام. وإن لم يقبل بعض الأعلام بحصول الانصراف من كثرة الوجود، إلا أن الصحيح بعد ما تتأملون أن الانصراف حاصل ولكنه ليس بحجة، حاصل ولكنه لا يعتمد عليه بنظر العقلاء. لأن كثرة وجود أفراد أو حصص معينة لا ريب أنه يوجب الأنس بين اللفظ وبين ذاك المعنى أو ذاك الفرد، كما في كثرة الاستعمال بل لعله أشد. كثرة الوجود قد توجب الاستئناس الذهني كما في كثرة الاستعمال بل لعله أشد من كثرة الاستعمال. إنما لم يقولوا بأن الانصراف الوجودي يعني كثرة الوجود مانع من الإطلاق،
لنكتة أخرى، مو عدم حصول الإنصراف، نكتة أخرى، وهي أن المتكلم في مقام بيان مراده يعتمد على تلك الألفاظ وما لها من المعاني بضميمة القرائن اللفظية والحالية، بشرط، هاي مهمة، بشرط أن تكون القرائن بيد المتكلم خاضعة لاختيار وإرادة المتكلم، فله أن يريدها فيعتمد عليها، وله أن لا يريدها فلا يعتمد عليها. وهذا الشرط متحقق في كثرة الاستعمال، فإن الكثرة إنما تنشأ من اختيار المتكلم نوعان، مو واحد، نوع المتكلمين. فلو أراد المتكلم الاعتماد على الانصراف الحاصل من الكثرة يمكنه ذلك، ويفهم السامع منه أنه اعتمد على الكثرة. أما بالنسبة للانصراف الوجودي فلم يكن خاضع لإرادته واختياره، مو كيف الأفراد موجودة كثيرا أو كذا، فلا يمكنه الاعتماد على الانصراف الحاصل من الوجود، إذ لو لم يريده كيف يدفعه ألا بأن يوجد أوضاع جديدة واستعمالات ألفاظ جديدة. لذا لم يعتد العقلاء بالانصراف الوجودي واعتدوا بالانصراف الاستعمالي. واضح إن شاء الله؟ طيب. مو كل انصراف شنو؟
ما مقبول؟
اي الوجودي ما مقبول، انصراف بس ما مقبول،
بس الانصراف الاستعمالي
مقبول.
نعم،
يعني
يصير بالجملة،
يصير شنو؟
بالجملة،
هاي يعني في المن البعض تثبتون شنو يعني الانصراف، الانصراف في الجملة حجة.
اي
صحيح. ثم انه قد انقدح بما عرفته، منين عرفته؟ وبين من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينه حاليه او مقاليه على قرينه، توقف الحمل على قرينه الحكمه المتوقفه على المقدمات المذكوره. من هذا انقدح، انقدح ماذا؟ فاعل القدح انه لا اطلاق، أنه لا إطلاق، يعني أن المطلق لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد. إذا أكو انصراف لبعض الأفراد بعد ما إلى إطلاق، أو الأصناف، الانصراف قد يكون لفرد أو أفراد أو قد يكون لأصناف، لظهوره فيه، لظهور المطلق فيه في ذلك البعض، يعني في الفرد في بعض الأفراد أو في بعض الأصناف، أو كونه متيقنا منه، أو كون بعض ذلك البعض متيقنا منه من المطلق. يعني كما أن الانصراف يمنع من الإطلاق، القدر المتيقن أيضا يمنع من الإطلاق. لا، مناسبة الذكر هنا شريد يقول أنه قد يكون من الانصراف بسبب القدر المتيقن، فأنا أجي شرح لنا القدر المتيقن شيء أثر على المطلق، يقول هاي سبب الانصراف. ولو لم يكن ظاهرا فيه، ولو لم يكن المطلق ظاهرا في البعض بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف. ها يعني اللي يقول هذا الانصراف احيانا ما يصل الى مرتبه ظهوره في الحصه في البعض، ولكن يصل الى مرتبه منع الاطلاق، لا يكون ظاهرا في المطلق ولا يكون ظاهرا في البعض. ولو لم يكن المطلق ظاهرا فيه في البعض بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، اللي هي مراتب كثيرة أكثر من اللي ذكرناها، كما أنه منها ما لا يوجب، منها من مراتب الانصراف ما لا يوجب ذا ولا ذاك، لا يوجب القدر المتيقن ذا ولا ذاك الظهور، يعني بحسب السنة ما يتفرق تعكسها ميسور، لكن بحسب الأقرب أنه هو ذكر أول مرة الظهور في البعض أو المتيقن، فذا للأقرب ذاك للأبعد، تصل العبارة ما لا يوجب القدر المتيقن ولا الظهور، بل يكون بدويا، بل يكون ظهورا أو انصرافا بدويا زائلا بالتأمل، كما أنه منها من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك أو النقل. لا يقال، هذا اللي سوينا أن قلت كيف يكون ذلك، يعني شلون يحصل هذا الانصراف وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، والانصراف يحتاج إلى كثرة الاستعمال في الحصة، وكثرة الاستعمال في الحصة في البعض يعني معناته شنو مجاز، لأنه يقال مضافا إلى أنه إنما قيل، هاي مو حصر، أن الذي قيل مضافا إلى أنه إن الذي قيل سابقا من أن التقييد لا يوجب التجوز لعدم استلزامه له، لعدم استلزام التقييد للتجوز، لا عدم إمكان التجوز، سابقا من كنا نقول نحو التعدد الدال والمدلول، بأن اللي يريد شنو هذا الجواب الأول، أن التقييد لا يلزم لا يوجب المجازية، لكن ماكو مانع إذا كان المتكلم يريد المجاز، فيصير هذا سأكرم العالم العادل، شو راح يحصل معناها؟ أكرم العالم العادل قد يكون بنحو تعدد دال والمدلول، وقد يكون لا عالم مستعمل في خصوص العادل في خصوص حصة معينة، ولفظ العادل قرين عليه مثل قرينية يرمي على الأسد، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان، يعني استعماله أصلا في الحصة ماكو مشكلة به، غاية الأمر أكو علقة، يعني أكو منشأ للتجاوز، يبقى فقط القرينة، أن كثرة، هذا الجواب الثاني، فإنه يقال مضافا إلى كذا وكذا أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له للمقيد مزية أنس كما في المجاز المشهور، يعني لاحظ نعبر عنه بعد تعبير دقيق، ونقول كثرة استعمال كثرة إرادات، من كثرة الإرادات راح تحصل هذه المزية اللي هي شنو الأنس الذهني بين اللفظ وبين المعنى، كما في المجاز المشهور، يعني راح يصل إلى مرتبة الأنس الذهني بعد حتى قرينة ما يحتاج سر، أو تعينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة، يعني قد يصل إلى مرتبة اشتراك وقد يصل إلى مرتبة النقل، فافهم كما ذكروا لعله إشارة إلى أنه بلوغ الانصراف إلى مرتبة يوجب كون اللفظ بنحو الاشتراك ما متصور، لأن الاشتراك يعني يبقي اللفظ بموضوع لهذا المعنى مع كونه باق على الاستعمال في المعنى السابق، وهذا بعيد مع افتراض كثرة استعمال أو كثرة إرادة في المعنى الجديد بحيث يصل إلى مرتبة الوضع التعيني، بلوغ الوضع التعيني يعني يستلزم هجران المعنى السابق وإلا لو بقي اللفظ مستعملا في المعنى السابق وفي المعنى الجديد لا يصل إلى مرتبة إرادة المعنيين بنحو واحد اللي هو اشتراك. هذا بعيد. نعم نقل باعتبار تصل الكثرة لمرتبة استعماله في استعمال هذا اللفظ يوجب إحضار ذاك المعنى هذا المعنى الجديد، هذا متصور مع هجران السابق. النقل متصور، ففهم النقل متصور، الاشتراك ما متصور، بعيد. معذرة
شيخنا، راح يصير انصراف بعد إذا كل صار وضع ثاني
بالاشتراك؟ لا، بس يصير منع للإطلاق. تنبيه بعد حتى نوصل راس مطلب، ناخذ 5 دقائق من وقتكم. أولا إذا تمت مقدمة الحكمة يثبت الإطلاق كما تقدم في قبال التقييد، وهذا معناه إمكان التقييد في جهة في المطلق، فللمطلق جهة إن قيدت ظهر اللفظ فيها، وإن لم تقيد ظهر اللفظ في الإطلاق. وتلك الجهة القابلة للتقييد قد تكون واحدة، جهة واحدة، وقد تكون متعددة. وهذا الثاني متعددة من قبيل أكرم عالما، ففيه أكثر من جهة، مثلا جهة الفسق والعدالة وجهة صنف العلم أنه الفقه، كلام، فيزياء، كيمياء، أي علم، وجهة العرق والقومية مثلا أنه يا عالم عربي غير عربي، وهكذا يمكن أن نتصور جهات متعددة في المطلق، كل جهة منها قابلة للتقييد إذا أراد المتكلم حصة أو الإطلاق إذا أراد جميع الحصص. واضح إن شاء الله. والسؤال، إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان من جهتين، سواء بالوجدان أم بالرجوع للأصل العقلائي، المهم أحرزنا، هل يستلزم كون المتكلمين في مقام البيان من جميع الجهات أو في مقام البيان من تلك الجهة فقط؟ اختلفوا في ذلك، والمصنف في هذا التنبيه يتحدث حول هذه الجهة من الباحث، حول هذه النقطة من الباحث. واضح إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، يقول المصنف إذا أحرزنا أنه في مقام البيان من جهتين فلا يثبت الإطلاق إلا من تلك الجهة، ولو أردنا إثبات الإطلاق من جهة أخرى فلا بد من تأمين قرينة الحكمة بمقدماتها الثلاث بلحاظ تلك الجهة. لا بد أن نحرز أنه في مقام البيان وما قيد وما في قدر متيقن وما في انصراف، هذا كله يكون الحرز وين بلحاظ كل جهة جهة حتى نعمل الإطلاق. فمثل أكرم العالم إذا أحرزنا أنه في مقام البيان من جهة العدالة والفسق ولم يقيد وخلى الكلام من قدر متيقن ولا انصرافه، إذن هو مطلق يريد شنو؟ إكرام العالم مطلقا عادلا أم فاسقا. طب شنو بعد مراد؟ يعلم في فقه فلسفة كلهين. إذا شكيت أن المتكلم مو في مقام البيان من هذه الجهة ما أقدر أتمسك في الإطلاق، واضح؟ إلا أن أحرز مقدمات الحكمة من جديد من جهة صنف العلم، وهكذا من جهة العرق، وهكذا من جهة مثلا الكبر والصغر، وهكذا من جهة أنه ذكر أو أنثى، يعني عالم امرأة أو رجل إلى آخره. لا بالعكس،
كل الجهات كل جهة جهة
أن يكون في مقام البيان من كل جهة. هذا صار بعد نقاش في مطلب آخر، أنه بعضهم قال يستلزم أن يكون في مقام البيان من كل الجهات، تجي نقاشات أنه أصلا المتكلم يمكن هيجي ما يمكن في العرفي في المشرع الإلهي، قادر أن يلتفت مو قادر، حقيقة الإطلاقية شنو، ضم القيود رفض القيود. بعد تجي احنا بس خلنا نصور المطلق، بعدنا صغير الحيمية بتعقد نكمل كفاية وراح عد نشوف الأعلام شو يسولفون. سلمهم رأي بالكفاية، شو يقول؟ إثباته من جهة لا يستلزم إثباته من جهة أخرى، فقط من تلك الجهة. طب نقطة لاحقة القصار ثالثا، نعم صنف يستثني، نعم إذا كان بين تلك الجهة التي أمنت قرينة الحكمة لها ملازمة، إذا كانت بين تلك الجهة ملازمة مع جهة أخرى أمكن التمسك بالإطلاق من تلك الجهة الأخرى أيضا، والملازمة قد تكون عقلية، ملازمة بين هذه الجهة والجهة الأخرى قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وقد تكون عادية. أما عقلية مثل من؟ مثال فقط نأخذ أمثلة بس الصواهم، كما لو ورد لا بأس بالصلاة بعذرتي غير المأكول نسيانا، لا بأس بالصلاة بعذرتي غير المأكول نسيانا، فإن رفع مانعية العذرة من حيث النجاسة يستلزم رفع المانعية من حيث عدم المأكولية. للملازمة العقلية بينهما بناء على أن العذرة جزء الحيوان. ما ستناقشون الفائد؟ إذا الإمام سألت الإمام وكذا قال إذا نسيانا لا بأس أنه ملابسك بها عذرة غير المأكول، عذرة القطة، فمعناته شنو؟ العذرة من حيث كونها نجسة، نجاسة مو مانع من الصلاة، هنا أجى استثناء اللي قال لا هذا مو مانع، هاي العذرة اللي هي عذرة القط مو مانع من الصلاة. يصير أنا أجي أسأل أقول له زين زين سيدي ومولاي، ومن جهة كونها غير مأكول موتوا هم أنا عندكم رواية، أنتوا أئمتنا مشرعين هم قلتوا لنا لا تصح الصلاة بغير المأكول، أنت هساب نسيانين استثنيت لي النجاسة، قلت لي إذا ناسي نجاسة القط ما يبطل صلاتك. أقدر أرجع أسأل أقول له زين ومن جهة كونها جزء حيوان، يصير شيء أرجع أسأله هو راح يجاوبني بكل بساطة يقول لي أخو واضح هو من استثنى النجاسة يعني شنو يعني ملابسك إذا بها عذرة قط صلي صلاتك صحيحة معناه أنا قبلت لك أنه أكو جزء من غير المأكول وماكو مانع إذ ما ممكن أن نتصور استثناء نجاسة العذرة وعدم استثناء جزئية غير المأكول ملازمة عقلية أكو بين شنو بين كون هذه العذرة نجسة وكونها جزء غير المأكول ممكنك ملازمة عقلية ما مسلم شيء
ليست بجزء
لا أفرض هي جزء جزء وخر عذرة لو افترض ما هيك لا 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 بأس بالصلاة بشعر غير المأكول نسيانا وأنا جيت شفتها مثل إنه هذا استثناء من النجاسة خب أنا أقدر أرجع أسأل أقول له مولاي هذا أنت قلت لي يعني النجاسة مو مانعة زين وجزئية غير المأكول أقدر أرجع أسأل سؤال مرة ثانية ها ماكو داعي يعني شنو ها يعني إثبات عدم المانعية من حيث النجاسة هو يستلزم عدم المانعية من حيث الجزئية ملازم عقلية كوبيناس ها زين هذا الملازمة العقلية ملازمة الشرعية كما في الملازمة بين القصر والإفطار فإذا ورد إذا سافرت فقصر هنا أقدر أتمسك بالتقصير بإطلاق التقصير من جهات معينة شوف شنو القضايا أشك بها أتمسك بمن بقوله فقصر زين إذا شككت من جهة الإفطار أقدر أتمسك بإطلاق الإفطار أقدر أتمسك بهذا الكلام لإثبات الإطلاق للإفطار في بعض الحالات يقول نعم لوجود ملازمة شرعية بين القصر والإفطار إذا لأن وردت عندنا روايات إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت واضح فحين إذا الثمرة وين تظهر يعني إذا تمت عد مقدمات الحكمة بلحاظ التقصير أقدر أتمسك بالإطلاق في التقصير وفي الإفطار وأما الملازمة شنو بعد عندنا الثالثة العادية فمثالها إذا ورد عندي لا بأس بالصلاة في جلد الميتة لا بأس بالصلاة في جلد الميتة هناك ملازمة عادية بين جلد الميتة وبين النجاسة ليش؟ إذ عادة الجلد يكون في ذي النفس والحيوان ذي النفس إذا مات شو يصير؟ نجس فإذا الإمام استثنى لي مانعية الجلد يعني استثناء لمانعية مانعية الميتة من حيث الجلد جلد الميتة إذا استثناء لمانعية جلد الميتة هذا يستلزم عادة عدم مانعية النجاسة تقول ليش عادي هذا شو الفرق ليش ما صار شرعي عقلي يقول لك لا لأن قد يكون أكو عندي جلد ميتة وهو شنو طاهر مو نجس واضح إن شاء الله قال تنبيه وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى أكو جهات متعددة قد يكون في مقام البيان من جهة وإهمال أو إجمال فلا بد في حمله حمل الكلام على الإطلاق أو حمل المطلق على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كون المتكلم بصدد البيان من جهة أخرى في مقام البيان من جهة بعد هذا ما يكفي أنت تتعامل من هذه الجهة الجهة الأخرى كنت رح تأمن مقدمات أخرى إلا إذا كان بينهما بين الجهتين ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. فصل: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.